بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق الوجه الأول لإنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو للسيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة، وعلقنا عليه. الوجه الثاني نقلنا عن منتقى الأصول، وكان حاصل أكرر الحاصل حتى أعلق عليه، وكان حاصله وأنه ينبغي أن نفرق بين العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. فالعقوبة الدنيوية لها أحد ملاكين، إما أن لا يعود الجاني ثانية إلى جنايته، أو لكي تكون العقوبة تحذيرا للغير من فعل ما يشبه فعل الجاني. وأما في دار الآخرة فالعقوبة لأحد هذين الملاكين لا معنى له، لا معنى لأن يعاقب المكلف بالنار لأجل أن لا يعود ثاني، أو لأجل أن لا يفعل غيره، هذا لا معنى له. فإن الدار الآخرة ليست دار عمل تكليف، وما دامت ليست دار تكليف فإحنا ما إلى معنى نقول نعاقبك حتى مرت الثانية لا تفعل هذه الجناية. بابا بعد تكليف ماكو، مرفوع القلم، شنو أعاقب حتى لا تعود؟ فخل أعود، ألم ما موجود بعد في الدار الآخرة. وهكذا نعاقبك لأجل أن لا يفعل غيرك مثل هذا لا معنى له. طيب بس أخلي هذا وجه وجه. فإذن ملاك العقوبة الأخروية شيء غير معلوم لنا، وما دام غير معلوم لنا فمن الممكن أن يكون العقاب في الآخرة هو بنحو يثبت في موارد شنو؟ عدم البيان. يعني من ممكن يكفيني؟ لا، بعد ما نقدر نجزم ماذا يقبح، يكفينا أنه ما نقدر نجزم بأنه يقبح العقاب بلا بيان، بعد ما أقدر أقوله لا ملاك ما دام أنا ما أعرفه، فإذن من المتوقفين بالحكم في الحكم بالقبح. الجزم بالحكم بالقبح يحتاج إلى معرفة الملاك، فإذ لا تعرف وحيث لا تعرف الملاك إذن ما يمكن الجزم بقبح العقاب، يبقى العقل متوقفا، وهذا إنكار مثالي لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هكذا أفيد، وفيه أولا إن حصر ملاك العقوبة الدنيوية في أحد الأمرين السابقين محل نظر، بل يمكن إبراز ملاك ثالث لعله أقوى من الملاكين السابقين. سابقين. وهذا الملاك الثالث هو أن العقوبة هي أداة بنحو من الأنحاء للوصول إلى الحق المنتهك والمهتضم. فمن ضربني على وجهي أمام الملأ أرفع يدي أنا أيضا وأضربه بما يشبه تلك الضرب، لا لأجل أن لا يعود هو ثانية، ولا لأجل أن لا يفعل غيره، بل حتى لو جزمت بأنه هو لا يعود والغير لا يفعل مثل ذلك، بالرغم من ذلك يبقى العقل والعقلاء يمنحون الحق في أن أضربه. وما ذاك إلا لأن ضربتي له نحو وصول إلى حقي المنتهك، فصحيح ضربتي له لا ترفع ألم وجهي واحمراره، ولكنها بالتالي نحو وصول إلى الحق. وبناء ومثل هذا الملاك يمكن تعميمه إلى الدار الآخرة، فالله عز وجل يعاقب على ترك الصلاة لأننا قد تعدينا عن الحد الذي قرره، ومن حق كل صاحب حق منتهك الوصول إلى حقه بفرض العقوبة. فلماذا إذن حصر ملاك العقوبة الدنيوية في أحد الأمرين السابقين؟
الذي لازمه الجهالة بملاك العقوبة الأخروية. بل بعد توجه أو فإنه بعد التوجه إلى هذا الملاك الثالث لا نبقى جاهلين بملاك العقوبة الأخروية. هذا أول. وثانيا لا انتهاك وين والحق انتهاك؟ لا الحق وين انتهاك؟ الحق وين انتهاك؟ في الدنيا قلتها. فما دام انتهاك في الدنيا فإذا على هذا الأساس يكون شنو؟ يعاقب. وعقابه صار ماذا في الدنيا ما صار في الآخرة.
شنو هو تجعله الملاك أنه أرجع حق؟ هذه ملاحظة أيضا أنه أنا عندما أضغط خلاص أنا اعتدى علي و
ليش شيل ايدك وتضربه؟ ليش شيل ايدك وتضربه؟
ثاني شنو
اضطر يرجع؟ راجع وجدان
يعني
انت لا
يعني سويت المجتمع
ضربك. اذا واحد ضربني مثل دولاك اليهود والنصارى احنا نصير، اذا واحد ضربك هيك تعطيه خدك الثاني.
هو هذا حتى يرتجع والاخرين يرتجعون حتى.
لا ندري هسه الان، ندري هسه الان هذول الجماعه البقيه مؤمنين كلهم صلحاء، وهو حماد اعطى ضمانات كافيه انه ما اسوي بعد. بس انا بعدني ابقى حينئذ اكل هيك ضربته او اسكت هيك شيء وما نطي حق ماذا؟ ما تطي يعني حق تقول له اضرب وايش يسمونه على اي حق؟ هذا اولا. وثانيا سلمنا حصر ملاك العقوبه لأحد الأمرين السابقين، ولكن ذلك لا يستلزم الجهالة بملاك العقوبة الأخروية، فيمكن أن ندعي أن العقوبة سجلت على تارك الصلاة كي لا يعود هو إلى ترك الصلاة في الدنيا. أو كي لا يترك غيره الصلاة، غاية الأمر إعمال العقوبة أخرى من ظرف الدنيا إلى ظرف الآخر. ومعه فلا يبقى جهل بملاك العقوبة الأخروية. وإن شئت قلت إن الأب إن الطفل إذا جنى جناية كان من المناسب لوالده ضربه،
ولكن ضربة الوالد قد تكون في نفس يوم الجناية وقد تكون في اليوم الثاني أو الثالث. من دون أن تخرج ضربة الأب عن كونها تأديبا لولده على عدم العود. ونفس الشيء نقوله في مقامنا، فتارك الصلاة لم يعاقب في آن تركه الصلاة لأسباب معينة يعرفها الله، بل أخرت عقوبته إلى يوم القيامة، ولكن ذلك لا يستلزم خروجها عن كونها بغرض عدم عودة المكلف إلى ترك الصلاة. أي اثنين. وثالثا، لا لا لا، أنا عيد أقول ابنكم حفظ الله حينما أذنب هذا اليوم يكون ستضربوه، ولا قد اليوم أنتم شوية حالة عصبية أكو، قد كذا، قد الطفل بعد ما يتوجه زين أخلي أأجل العقوبة لمصلحة ماذا؟ أكو نكتة أأجلها ماذا لغد؟ العقوبة أضربه، وغرب من الضربة ماذا؟ ألا يعود ماذا؟ أحسنتم، ألا يعود ماذا في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث. فالله عز وجل أيضا فرض العقوبة في الآخرة لأجل أن لا يعود المكلف في اليوم الثاني، في اليوم الثاني من ارتكابه لترك الصلاة. يعني بعبارة أخرى، هذا اليوم الأول ترك الصلاة، الله يقول له ترى أنا أعاقبك على تركك هذا للصلاة، حتى الغرض شنو؟ يقول له بس هذا جرة الإذن وين تصير بالآخر مو الآن متى؟ اي بس شنو استحقاق موجود يا ولا؟ استحق على انه انت لاجل عدم العود، انا شنو لاجل عدم العود في اليوم الثاني اعاقبك ماذا؟ وهذا لا بأس، اخبرك بانه راح اعاقبك. بس اذا واحد يشقلنا له اتهجه، اقول له على انه انت ما دام اذنبت هذا الذنب لاجل الا تعود اليه بعد ساعه راح اعاقبك اشيلك فلقه، لكن ايش وقت لما بعد فترة لما يجون الإخوان وفترة وإلى آخره، لأجل أن لا تعود بعد ساعة أنا راح أعاقبك، سجلتك عقوبة لكنه العقوبة ضربها ماذا؟ متأخر.
لا بس ترتكب
الخطأ اليوم
بعد سنة
يأخذ العقوبة. ها أحسنتم، هذا ما يلزم. إيه لا بس إيه، فهو ما دام واحد عرف أنه أكو عقوبة عليه بعد فترتين هذا يسبب سبب ماذا للإقلاع ماذا بعد ساعة أو بعد على أي حال. وثالثا نقول إن لازم الجهالة بملاك العقوبة الأخروية عدم حكم العقل استحقاق التارك للتكليف جزما عدم حكمه لحسن شنو عقوبته فتارك الصلاة والصوم والحج والزكاة و لا نحكم بحسن عقوبته لأن ملاك العقوبة الأخروية حيث إنه مجهول فكما لا يمكن الحكم بالغفر لا يمكن شنو حكم بالحسن فإن الحكم بالقبح أو بالحسن فرع معرفة شنو ملاك وحيث نجهل الملاك فيلزم أن لا نحكم بحسن عقوبة الشخص المفعول بل ويلزم ألا نحكم بحسن عقوبة يزيد ابن معاوية تاريخ وهو بعد يلزم لأن ملاك العقوبة مجهول ويلزم عدم الحكم بحسن إثابة المطيع وهذا إن لم نقل بأنه عين المذهب الأشعري المنكر لحكم العقل بالحسن والقبح فهو قريب منه ومرتبة ضعيف منه فكما الأشعري لا يحكم عقله بحسن عقوبة يزيد وأمثاله يلزم على هذا المسلك ذلك أيضا وبالتأمل يمكن تحصيل مناقشات أخرى ولكن نكتفي بهذا المقدار خوف الأطناء الوجه الثالث لإنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما يخطر للذهن وهو أن يقال إن الاحتمال منجز لأجل أنه لم تثبت قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهي في نفسها ليست تامة في الحياة العقلائية
كما ضربنا لذلك عدة أمثلة فيما سبق. ولو أبدلنا كلمة البيان بكلمة العلم لكان إنكار القاعدة أقرب إلى الأذهان لأن يقال هكذا: يقبح العقاب عند عدم العلم حتى وإن كان هناك شنو؟ ظنون. إن إنكار القاعدة يكون أوضح آنذاك، ولكن الإعلام وعالم الدعاية والشعارات كما له تأثير في المجالات الأخرى له تأثيره على الأصول أيضا، فإن التعبير بكلمة البيان يوحي إلى الذهن أن المقصود ما يقابل الغفلة والجهل المركب، يوحي إلى الذهن ما يقابل الغفلة والجهل المركب، والمعنى هكذا: يقبح العقاب عند شنو؟ الغفلة والاعتقاد بعدم التكليف. هكذا توحي كلمة البيان. بينما مقصود الأصوليين شيء أوسع، فهم يقصدون أنه حتى مع الظن بالتكليف يقبح العقاب، وهذا شيء قابل للتعبير. إن قلت هذا، بس إن قلت أبين الجواب غلط. إن السيد الشهيد قال بأن الاحتمال منجز استنادا إلى صحة حق الطاعة، وأنتم حينما تذهبون إلى منجزية الاحتمال فلا يكفيكم لمنجزيته مجرد إنكار القاعدة، قاعدة قبح العقاب، بل لا بد من إبراز نكتة وعلة تصحح منجزيته. وما هي تلك النكتة التي تستندون إليها في إثبات منجزية الاحتمال؟ قلت غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.